بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في ضمان منافع المقبوض بالعقد الفاسد.
حاد الله الشماد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكرنا أن الدلالة حديث على اليد ما أخذت على أن المنافع المستوفات للأعيان المقبوضة بالبيع الفاسد دلالة صحيحة، كما أن سند هذا الحديث أيضا معتبر، لأن العلماء الأعلام قدس الله أسرارهم من المتقدمين والمتأخرين عملوا على تمج هذه الرواية مع ذهاب بعضهم إلى عدم حجية الخبر الواحد كصاحب السرائر والسيد ابن زهرة وغيرهم. فهذا كاف في مقام الدلالة على الزمان، أيضا استدل على الزمان بما ورد في بعض الروايات من أن مال المسلمين محترم وأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة نفس منه، ما دام المالك لا يرضى التصرف في المال حرام لا يجوز. ولا ينبغي الإشكال في أن المنافع أموال حقيقة، سكن الدار مال، فلذا تقع المنافع أبدا في البيع. إنسان يبيع عينا في مقابل المنفعة، هذا أمر سائغ. يقع عوضا في النكاح، عوضا في الخلع والطلاق وأمثال ذلك. فمالية المنافع أمر متسالم عليها بين العقلاء والأعلام، لا ينبغي الإشكال في ذلك. فإذا صدق على المنافع أنها أموال تشملها هذه الرواية، فلا يحل لأحد إلا بإذن مالكها. وبما أن مالك الأموال المنافع لم يأذن على الفرض فيكون التصرف فيها حراما، ويكون المتلف لهذه التصرفات ضامنا لأمالية هذه الأموال. وهذه الرواية لو كانت وحدها بهذا المزمون الذي نقلنا يمكن أن يناقش في دلالتها بأنها ظاهرة في الحكم التكليفي فقط، يعني يحرم للإنسان أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. أما أنه لو تصرف فيها يكون ضامنا، تشتغل ذمته بعوض هذا المال، لا يستفاد من هذه الرواية، لأن الرواية هكذا: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة نفس منه، يمكن أن يحمل على الحكم التكليفي فقط ولا يحمل على الحكم الوضعي. إلا أنه ورد في بعض الروايات الأخرى ما يدل على أن المراد من هذا النهي ليس هو النهي التكليفي فقط، بل هو نهي وضعي أيضا. فإنه ورد في بعض الروايات أن حرمة مال المؤمن أو المسلم كحرمة دمه، نزر المال منزلة الدم، فكما أن دمه إذا أحرقه أحد يزمن لأن لها دية، فيستفاد منه أن المال إذا كذلك يشبه أحدهما بالآخر، حرمة ماله كحرمة دمه، يعني يكون المتلف ضامنا لهذا الدم، وكذلك المتلف لمال المؤمن يكون ضامنا له. بالرواية الأولى يثبت احترام المال، لا يحل يحرم محترم هذا المال إلا أن يأذن مالكه. بهذه الرواية يثبت أن المال محترم وحرمته كحرمة الدم، يعني ليس مجرد التكليف فقط وحرمة الإتلاف، بل الحرمة الوضعية أيضا ثابتة كما في الدم. فبقرينة هذه الرواية يثبت أن الاحترام له جانبان، أحدهما التكليف لا يحل التصرف من دون الإذن، الثاني الوضع وهو الزمان إذا أتلف مال غيره يكون ضامنا لهذا لا محالة. بالزميمة إحدى الروايتين إلى الأخرى يستفاد أن الحرمة لا تختص بالتكليف فقط، بل بمعنى الوضعي أيضا. وناقش في هذا سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، وذكر أن هذا الحديث لا يقتضي الزمان، وأنه إذا تلف مال شخص عند أحد يزمن هذا المال، بل يختص هذا بصورة الإتلاف فقط، إذا أتلف يكون ضامنا، وأما في غير مورد الإتلاف لا يختزي هذا الزمان، وإلا للزم أن يؤخذ كل أحد من المؤمنين بزمان مال المؤمنين إذا تلف، لأن الرواية مطلقة، حرمة ماله كحرمة دمه، إذا قلنا بالتلف أيضاً يكون موجباً للزمان، وتلف هذا المال لابد أن يكون كل مؤمن ضامناً لهذا المال، لأن هذا المال محترم وقد تلف، ومال المؤمن محترم يوجب الزمان، فكل مؤمن لابد أن يزمن هذا المال، مع أنه ليس داخلاً تحت يده، ولا أنه أتلفه. فليس المراد بالرواية أن مطلق ذهاب مال المؤمن يوجب الزمان، بل في صورة الإتلاف فقط، من أتلفه يكون ضامنا كما في الدم، الدم أيضا كذلك، إذا أتلف دم شخص أي قتله أو صار سببا لموته يكون ضامنا، اما اذا مات المؤمن به اجل نفسه هذا لا يوجب زمان الاخرين. فالروايه لا تشمل التلف وانما يشمل الاتلاف فقط. نقرا عبارته ليكون واضحا. ويتوجه على الاستدلال بها اي بالروايات أن الظاهر منها هو الحكم التكليفي مجرد الحرمة دون الوزع، بمعنى أنه لا يجوز إتلاف مال المؤمن بغير إذنه، كما لا تجوز إراقة دمه، هذا تكليف فقط. وعلى تقدير أن تكون الحرمة بمعنى الاحترام، ماله محترمون، دمه محترمون، فغاية ما تدل عليه هذه الجملة المباركة هي لزوم حفظ مال المؤمن عن التلف. إنسان لا يتلف مال المؤمن، يمنع من تلفه، إتلاف لا يصدر منه، أما الزمان فلا يستفاد من ذلك. يحرم أن يجعل الإنسان مال المؤمن في معرض التلف، يعني يتلفه أو يجعل مكانا يتلف، فإن مقتضى الاحترام حرمة ذلك، أما الزمان فلا. وإلا يلزم على كل واحد من المؤمنين زمان مال المؤمن الآخر مع التلف بآفة سماوية، هذا أغنامه ماتت من جهة المرض، المؤمنون الآخرون لابد أن يزمنون لذلك، لأن هذا مال وهو محترم فلابد من الزمان، وهذا لا يمكن الالتزام به. وهذا الذي أفاده لا يمكن المساعدة عليه، لأن معنى أن المال محترمون يعني إذا وجد موضوع لذهاب الاحترام يكون موجبا للاحترام، لأن هذا موضوع يقتضي الاحترام. وهو ما إذا كان الإنسان متلفا للمال يقال هذا خلاف الاحترام فيجب عليك أن تزمن، اما اذا لم يتلف ايضا ضامنون، لا معنى لذلك، لان لكل حكم موضوعا، موضوع الزمان الاتلاف والتلف تحت اليد، اذا تلف مال انسان اخذ هذا ظلما و جورا، اخذ مال الجيران خلا في بيته فتلفت، يقول هذا مال محترم انت ضامنون. موضوع الاحترام ما اذا كان عمل ينافي الاحترام، و اما اذا لا تلف عنده ولا اتلاف عنده ولا انت ضامن، هذا يشكو عليه، ليس في الروايه هذا المعنى، الروايه يثبت الاحترام. اي مورد يثبت الاحترام؟ في الاسباب التي ينفي الاحترام، الرواية يقول الله المال محترم لا يمكن ذهابه هدرا، والسبب الاحترام وهكذا موضوعه أحد الأمرين، إما الإتلاف وإما التلف تحت اليد. إذا كان هذا المال عندي تحت يدي، من ما أتلفته ولكن كان في بيتي، أنا أخذت هذا من مالكه، يكون هذا موجبا للزمان، لأنه يوجب نفي احترام المال، والرواية يثبت ذلك. ليس معنى الرواية أن كل مال تلف ولو بلا سبب بلا موضوع كل أحد يكون ضامنا، كما يقال أن الخمر حرام، يعني الذي يشربه يرتكب حراما، اما الذي لا يشرب الخمر حرام. شنو ارتباط الشخص الذي لا يشرب؟ موضوع ما موجود، لابد ان يتحقق الموضوع، يقال هذا ارتكب محرما، ارتكب خلاف النهي، لا تشرب الخمر، هذا شرب الخمر. اما الذي لم يشرب نقول هذا حرام، هذا حرام، ما الى ارتباط، ما جاء بموضوع هذا الأمر المحرم و سببه لم يتحقق حتى يشمله الحكم. هنا أيضا كذلك، إذا قلنا المال محترمون يعني إذا صدر منك ما ينافي الاحترام على يجب زمان وما ينافي الاحترام أحد الأمرين إما الإتلاف وإما تلف الشيء تحت يد الإنسان أخذ مالا خلى بيته ومات هذا يكون زامنا لأنه تحت يده كان نعم الذي لم يتلف المال ولا أنه أخذ المال وتلف تحت يده الرواية لا يقول أنت زامن لأن الموضوع لم يتحقق موضوع الحرمة فيما إذا صدر شيء ينافي الحرمة رواية يقول هذا خلاف الحرمة لا بد أن يتدارك تداركه بالزمان أما إذا لم يفعل شيئا من كونه تحت يده أو إتلاف المال فالرواية لا تشمل فلا دلالة في الرواية على أن هذا يختص بالإتلاف بل يشمل التلف إذن إذا كان تحت اليد فالمشتري الذي أخذ المبيع في البيع الفاسد المال تحت يده إذا تلفت فهو له ضامن لأن ذهابه هدرا ينافي الاحترام والرواية أثبت احترام مال المسلم فكيف ما كان الاستدلال بهاتين الروايتين بعد ذم إحداهما على الأخرى الأولى يثبت الاحترام والثاني يرتب حكما على الحرمة هذه الحرمة كحرمة الدم موجب للزمان هم تكليفا وهم وزعا يكون الاستدلال بهاتين الروايتين أيضا تاما في المقام وربما يستدل على زمان المتصرف في المقبوض بالبيع الفاسد بحديث نفي الضرر لا ضرر ولا ضرار فلو قلنا بأن من تصرف في هذا المبيع المقبوض بالبيع الفاسد لا يكون ضامنا لهذا المال يكون هذا ضررا على المالك هذا لم يوجد في الشريعة المقدسة فلا بد أن يكون ضامنا حتى لا يكون هذا ضررا على المالك ولكن هذا الاستدلال غير صحيح من جهات أولا ذكرنا أن الحديث ذكرنا في عدة من الموارد يختص بموارد الامتنان يكون نفي الضرر منة على جميع المسلمين لا على مسلم دون مسلم في مورد يكون على وفق الامتنان على الجميع الحديث يجري كما في الوضوء الضرري مثلا لو توزع يبتلي بمرض صعب العلاج الله تعالى ينفي هذا الحكم لا ضرر ولا ضرار وجوب الوضوء بهاء الكيفيه غير واجب هذا فيه منه على هذا الرجل وعلى اي رجل ابتلي بهذا المرض و اما اذا فرضنا ان اجراء الحديث و نفي الضرر عن احد من المسلمين ابتلي بضرر على مسلم اخر كان هذا امتنانيا في حق احد و خلاف الامتنان في حق الاخر كما في مواد تعارض الضررين تعارض الضررين دائما كذلك إذا قلنا المتصرف ضامن لهذا المبيع المقبوض ببيع الفاسد يكون هذا نفي الضرر عن المالك وموجبا لتضرر المتصرف المشتري الذي تصرف في هذا المال يكون ضرريا لابد أن يخرج من أمواله مقابل ذلك ويؤتي قيمته فيلزم من إجراء الحديث في حق أحدهما وهو المالك مثلا الامتنان للمالك وخلاف الامتنان للمتسرب الشارع لا يرضى بذلك لأن جميع أفراد المؤمنين مسلمون ينتظرون الامتنان لا أن يكون المنة على أحد موجبا لخلاف الامتنان على الآخر هذا تبعيض في الامتنان والحديث لا يجري في هذه الموارد هذا أولا وثانيا معروف أن هذا الحديث لنفي الحكم الضرري أو لنفي الموضوع الذي يترتب عليه الضرر أما أنه يثبت حكما في مورد فهذا لا يأتي من يد قاعدة لا ضرر القاعدة ينفي قلنا القاعدة حاكمة على جميع أدلة الأحكام كل حكم من الأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة إذا استلزم ضررا فهو منفي مرفوع بهذا الحديث أما أنه إذا كان الحكم ضرريا يثبت حكما آخر في مورد آخر أو في هذا المورد الحديث لا يتضمن ذلك ليس هذا مدلول الحديث الحديث يقول المؤمن لا يتضرر المالك لا يتضرر أما أن المتصرف الضامن إثبات الزمان بهذا الحديث هذا لا يأتي من قاعدة نفي الضرر فلذا الاستدلال بها في المقام مبني على الاشتباه ولا يكون هذا دليلا على الزمان و بعد هذا استدل سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه على الزمان المنافع المستوفات من العين التي أخذت بالبيع الفاسد بدليلين آخرين أحدهما قاعدة الإطلاق والآخر السيرة نبينهما إن شاء الله يوم السبت.